الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، كما أسأله مع إخواني الأعزاء ألا ينسينا أبدا أن نصلي ونسلم عليه، وألا يحرمنا من أجر الصلاة والسلام عليه. ويوم القيامة نسأله بكل اسم هو له أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد اخترت له هذه الليلة أن يكون تحت عنوان عندما يكون العمل لله. عندما يكون العمل لله يعظم شأن الحياة، ويعيش الفرد منا حالة إخلاص عالية تشعره بمتعة لا تدانيها متعة. لماذا؟ لأنه وهو يعمل لله رب العالمين يؤدي مهام الوظيفة العظيمة التي من أجلها خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سيعيش الفرد كما قلت حالة إخلاص عالية يستهدف منها أن يرضي ربه الكريم، لأنه يعلم جيدا أنه ما خلق إلا ليرضي الله، إلا ليؤدي ما أمر الله به. فإذا ما أدى ما أمر الله به كما أمر ربنا، عندها سيشعر بمتعة عظيمة ويرضى عن نفسه. وإذا استشعر المؤمن الرضا عن نفسه لأنه حرص أن يقدم ما يرضي الله ووفق منهجه وشريعته، عندها كما قلت سيتولد لديه شعور بالرضا عن النفس، وسيشعر براحة وسكينة ورضا عن نفسه لا يتأتى له ذلك أبدا إلا إذا قدم لله وكان العمل لله. فائدة هذا المنهج العظيم، منهج العمل لله رب العالمين، فائدته لا يمكن أبدا أن نحصيها أو أن نكفيها حقها في هذا المقام، لأنها ليست فائدة واحدة، وإنما هي فوائد متعددة. ويكفي أيها السادة الأكارم أن عمل الإنسان ذلك الذي استهدف من ورائه أن يرضي ربه يكفي أنه سيؤديه وفق شريعة ربنا الكريم، وسيتحرى فيه أن يكون عمله هذا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الحسنة والأسوة الطيبة إذا ما أراد الواحد منا أن يفوز برضا رب العالمين أو أن يفوز في الدارين. ويكفي كذلك أيها السادة الكرام أن الرياء والنفاق لن يعرف طريقه إلى نفسه وقلبه، لأنه تعود أن يراقب ربه الكريم في السر وفي العلانية، وكل الذي يعنيه أن يطمئن إلى رضا رب العالمين عنه، وهي الغاية الكبرى التي من أجلها يعمل. ولن يأخذ الناس قولوا ولن يأخذ الناس في الاعتبار وهو يمارس ذلك العمل، لن ينظر إليهم، بل سيحسن إليهم، لأنه يعبد ربا كريما يقول وأحسنوا إنه يحب المحسنين، سيحرص كل الحرص أن يمارس العمل وفق منهج الله وشريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيعمل جاهدا أن يتقن ذلك العمل. إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، سيجمله لله، سيجمل العمل لله. ألم أقل لحضراتكم إنه يريد أن يفوز برضا رب العالمين تبارك وتعالى عنه، لهذا يعمل وبجد ويأخذ بالأسباب ويبذل كامل جهده ولا يدخر جهدا في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة التي يعمل لها ليل نهار. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيها الكرام الأفاضل، عندما أتأمل في هذه المسألة وأفكر فيها أرى كثيرا من القضايا والمشكلات المعقدة التي ترهق كواهل الناس، أرى أن السبب الأساسي الذي جعلنا نتخبط ونختلف ويحل بيننا أو تحل بيننا القضايا والمشاكل، سبب ذلك أيها السادة أن كثيرين منا لا يعملون لله. نعم هي صريحة وسندلل على ذلك بأمور أرجو أن تحسنوا الانتباه لها. خذوا مثالا لذلك، عندما تعمل الزوجة لله، بل تعالوا لنسبق هذه المرحلة، عندما تكون الخطبة والوفاق والاتفاق لله، انظروا كيف تكون الأمور. وبعد قليل سندخل معها بيت الزوجية لنراها وهي تعمل لله. أولا الأمر محسوم تماما بالنسبة لابنتنا الكريمة. زوج المستقبل بالنسبة لها علمت بأنه الذي نرضى عن دينه وخلقه، رأس ماله ومؤهلاته، أو رأس ماله ومؤهلاته، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن يا ابنتي الكريمة، لا تضطربي كثيرا ولا تترددي كثيرا، حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم نصح لك ولأبيك ولأمك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وآثروه على غيره وانحازوا له، وأبشروا بإذن الله سيكون الخير عنده إن شاء الله، وستكون ابنتكم في أمان معه، وستعيش عيشا كريما في بيت يلتزم بشرع الله ويقتفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تهان ابنتكم في هذا البيت، بل ستكون موضع تكريم دائما، وستنال حقوقها كاملة مع أبنائها، سيرضى بها زوجه، وسيغض الطرف عن غيرها من المسلمات أو من النساء، ذلك أنه قانع بها وراض. وبعد أن وافقتم عليه ودخلت فتاتكم بيته، سأل الله عز وجل أن يرضيه بها وأن يحفظ بصره عن غيرها، فملأت حياته، وكلما نظر إليها وجدها كما يتمنى، جميلة كريمة عفيفة. عندها لن يدخر جهدا في سبيل إسعادها، لأنها هي الأخرى دخلت بيت الزوجية وهي راضية بما قسم الله لها، وعلمت أن الله عز وجل جعل ذلك الرجل زوجا لها، وقدره زوجا وهي لا تزال جنينا في رحم الأم، وعلمت بأنه رزق ساقه الله إليها، وهو اختيار رب العالمين تبارك وتعالى لها. فلما تيقنت من ذلك كله، وتلك أصول الدين الحنيف، رضيت وشكرت ربها الكريم على تلك النعمة، وقالت رضيت يا ربي بما قسمت لي، اللهم رضني به واحفظني من الحرام، اللهم أعني لكي أكون سببا في سعادته وسعادة أبويه. ونظرت العفيفة الكريمة إلى أبويه على أنهما أبوان لها، تركت أمها وأباها في بيتها الأصلي، فإذا بها تقبل وتحب أبوين كريمين كذلك، والد الزوج ووالدة الزوج. سألت ربها الكريم المخلصة التي تعمل لله: يا رب أعني لكي أكون سببا في سعادة هذه الأسرة، يا رب أعني لكي أكون سببا في سعادة زوجي في الدنيا وفي الآخرة، يا رب أعني لكي يزداد عملي الصالح في هذا البيت المسلم مع هذه الأسرة المسلمة، اجعل يا رب زواجي سببا في رفعتي وسببا في مزيد من الأجر والمثوبة، ارفع رصيدي عندك بما أقدمه بإخلاص لهذه الأسرة التي آثرتني وفضلتني وخطبتني واختارتني من بين بنات المسلمين. هذه العفيفة الكريمة الطيبة الراضية المخلصة تدخل بيت الزوجية وهي راضية مطمئنة، سكنت نفسها واطمأنت، وملأ ربنا الكريم قلبها بالرضا والقناعة. أمثال هؤلاء من بناتنا هن اللواتي يفزن بالسعادة الزوجية، وإذا من الله عليها وسيمن إن شاء الله بالبنين والبنات، أقبلت على بناتها وبنينها، أقبلت على الجميع تعلم لله وتربي لله وتغرس القيم النبيلة والكريمة لله وتعلم الجميع الصلاة وتحرص أن تكون قدوة حسنة لأبنائها وبناتها، وهي مؤتمنة على أمانة من أغلى الأمانات، وكلما أقدمت على عمل أتقنته لله وسألت ربها أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله، هي دائما مع الله. أستطيع أن أؤكد لحضراتكم أن هذا الصنف من بناتنا ومن أبنائنا هو الذي يحقق السعادة والطمأنينة والسكينة والرضا، ولن يخذلهم ربنا الكريم أبدا، لأنهم قدموا تقوى الله، فجعل الله لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. هذه الزوجة في بيت زوجها تعمل لله وتعيش مع الله، وهدفها الأسمى إرضاء الله، وهي إذا أرضت ربها بإذن الله سيرضي ربنا الكريم زوجها عنها وسيرضي أبناءها عنها وسيرضي والدي الزوج عنها، وكيف لا وقد نظرت إلى هذين الوالدين على أنهما مجال من مجالات الاستثمار في العمل الصالح أنزلتهما في نفسها منزلة الأبوين، وحرصت أن تقدم لكل منهما ما تقدر عليه. وهي تفعل ذلك لا تنافق ولا ترائي، وإنما تريد رضا ربنا قبل رضا هذين الوالدين. ما أجمل والله يا ابنتي الكريمة أن تعيشي مع الله وأن تعملي له، وأبشري بإذن الله بخير كثير. هذا السلوك السوي الحسن، هذا السلوك الإسلامي الجميل يعرفه زوجك جيدا، أنه لا يتأتى إلا من الصالحات الطيبات الكريمات. لذلك ستتبوئين مكانا عظيما في نفسه لن يرقى إليه أحد، وستمنحين من الحب ما لا يعطى إلا للمسلمة الكريمة العفيفة المخلصة. ومهما حاك الشيطان من المكائد ليفسد أهل هذا البيت لن يكون، لن يتمكن أبدا، وسيباعد ربنا الكريم بينكم وبين إبليس وزبانيته، لأن الله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء الذين لجأوا إلي واستعانوا بي والتزموا بمنهجي وسألوني ليل نهار وهم على يقين بأنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يقدم العون إلا الله، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. وإبليس ذاته يعترف بعجزه وفشله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لكنه سرعان ما استدرك وقال: إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين الذين أخلصوا أعمالهم لله وأخلصوا أنفسهم لله، فخلصهم الله له ونجاهم من كيد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن على حد سواء. فأبشري يا ابنتي، أبشري وتعلمي من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. ارضي يا ابنتي، ارضي يا ابنتي بما قسم الله لك، واعلمي بأن نعمة الرضا ستحول حياتك إلى سعادة، إلى رضا، إلى طمأنينة، إلى يقين وسكينة. كل ذلك يترتب على نعمة الرضا بالزوج وبماله وبأهله وبيته وبمستوى المعيشة الذي يعيش فيه. نعم، أعرف أحد الأحبة كلما سافر للحج اصطحب الزوجة معه، وكثيرا ما يسافر صاحبنا أعزه الله وبارك الله له. ودائما أجد سيدة المنزل الكريمة في معيته في العمرة وفي الحج. وذات يوم داعبته متسائلا لعلي أو لعله يكشف لي شيئا يفيدني ويفيد غيري من الناس. سألته عن سر هذه الصحبة المؤكدة والدائمة إلى بيت الله الحرام، فقال: وكيف أتركها وقد عاشت معي سنين الزواج الأولى، والله يعلم كيف كان حالنا ونحن فقراء وفي حاجة إلى فضل الله، والله يعلم كيف كنا نعيش، ربما أمضينا اليوم ويوما آخر لا نشعل في البيت نارا، ومع ذلك حفظت سر البيت ورضيت بما قسم الله، وما أظهرت لي أبدا شكوى أو استياء من هذه المعيشة. فإذا ما انتقلت إلى بيت أبيها لا يرون فيها أثرا للفقر ولا للحاجة ولا للجوع ولا إطلاقا، بل حدثتهم أنها في نعمة وأنها تعيش في يسر، وبأنها ليست في حاجة أبدا في مسائل المعيشة والطعام، وأظهرت أمامهم قناعة غير عادية. فاطمأن أبوها واطمأنت أمها وظلت على ذلك الحال حتى أغناه الله من فضله، حتى أغناه الله من فضله وأفسح له ووسع عليه، وإذا به يكافئها في كل عام مرة بالحج إلى بيت الله الحرام أو كلما تيسر له ذلك. وأود أن أقول لبنات الكريمات بأن حفظ سر الزوج وسر المعيشة من أعظم الصفات التي تمتاز بها المرأة والزوج على وجه الخصوص. حفظ سر الزوج مزية من أهم المزايا. عندما تكون موضع ثقة من زوجها فيأتي آخر النهار وهو يعاني من الحياة اليومية في العمل، ومن الطبيعي أن يعاني، فتسأله ويكشف لها عن مكنون فؤاده وما يشعر به من المعاناة، فيجد عندها الكلمة الطيبة التي تسليه وتسعده وتطمئنه وتغير من شأن نفسه التي ألم بها خارج المنزل ما ألم. ما أعظم هذا الاستقبال، وما أكرم المسلمة التي تحسن لقاء زوجها وتحسن الحديث إليه وتمده باللغة التي تسعده وتطمئن فؤاده وتبشره بخير وتنبئه بأن الخير قادم بإذن الله، وهي راضية محتسبة مبتسمة. هذا هو الزواج. تلك هي الحياة الزوجية. وما أعظم أن يكون عمل المرأة في بيت زوجها لله، لله سعادة ما بعدها سعادة، عالم من الراحة، من الاطمئنان، من الرضا، عالم جميل. طيب، قلنا هذا في الزوج، في الزوجة، فماذا نقول في الزوج؟ نقول فيه ما قلناه ونحن نتحدث عن زوجته: رضا بها وبأهلها، رضا بما خرج من رحمها من البنين أو البنات، رضا كامل. نعم، فإذا اطمأنت إليه وسكنت روحها إلى روحه وعلمت بأنه راض وقانع، بل علمت بأنه يشكر ربه الكريم على نعمة الارتباط بها، إذا أيقنت من هذا فإنها لن تبخل عليه بشيء مطلقا. نعم، لذلك أقول له: وأنت تعمل في بيتك لله، أراك يا سيدي حريصا على إتقان العمل ومهام الوظيفة التي تؤديها خارج المنزل والتي تتقاضى عليها الراتب، أراك مخلصا مجيدا ومتقنا للعمل. لا يعنيك أن يرضى عنك صاحب العمل، وإنما كل الذي يعنيك أن يرضى عنك رب العالمين تبارك وتعالى. أعرف هدفك وأعرف الغاية الأسمى التي تعمل من أجلها، وهذا سر نجاحك بين إخوانك وسر حب إخوانك لك. وأعلم أيضا أنك لا تفكر أبدا أن تدخل مالا حراما على أبنائك، وكثيرا ما قلت وخاطبت إخواني وقلت بأنه أو بأن من الخيانة العظمى أن يدخل الرجل مالا حراما على أبنائه وزوجته. أقول وأكرر: هي خيانة عظمى، فانصحوا لإخواننا وتوقفي يا ابنة الكرام معه وقولي له ما كانت تقوله المرأة المسلمة في رعيل الإسلام الأول عندما كان زوجها يغادر الدار فتمسك به راجية إياه وهي تقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال الطيب، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم. قومي بواجبك وانصحي له، انصحي له. وعلى كل ذوي الصلة به أن يتوجهوا أيضا بالنصيحة له إذا لاحظوا إهمالا في هذا الجانب، جانب اللقمة الحلال. وأهلا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم سلمى
فضيلة الدكتور
الله يكرمك،
ألف ألف مبروك على القناة، وربنا يا رب يحميها لنا ويحفظها لنا،
نسأل الله أن يتم علينا وعليكم بخير إن شاء الله.
الله يبارك لك. بعد إذنك يا فضيلة الدكتور، دلوقتي حضرتك أنا يعني إيه بقى لي فترة بسيطة كده بدأت أصوم صيام تطوع لربنا سبحانه وتعالى، 2 وخميس والأيام القمرية وكده
ما شاء الله.
فأنا يعني أنا لازم أنا كل يوم يعني أنا كنت حابة إن ده يبقى سر بيني وبين ربنا، بس يعني أنا سمعت إن ما ينفعش تطوع من غير ما يكون الزوج عارف.
نعم. لو أنا ما نعم الله يفتح عليك،
يعني لو انا مثلا مش عايزه يعني مش عايزاه يعرف، او انا او مش يعني مش عايزه كل يوم هقول له مثلا، ينفع اقول له انا هصوم 2 وخميس لما ربنا يقدرني، ومش لازم كل يوم قبلها بيوم اقول له مثلا انا هصوم؟
والله يكفي ان يعلم منك انك ايه اخذت بهذه السنه وتصومين الاثنين والخميس على طول، يكفي ان يعلم منك ذلك واصبح ذلك نظاما في حياتك، سيرضى به ان شاء الله ولن يعكر عليك صفو الايه صفو الصيام. لكن اسعدني انك تعلمين جيدا بان صيام التطوع ينبغي ان يكون الزوج على علم به، وانت تعلمين هذا الامر واهميه هذا الامر.
والله فضيلة الدكتور احنا يعني عرفنا كل الخير ده والله من قناة الروضة، يعني ربنا يبارك لنا فيها ويحفظها لنا، يعني والله ما كنا نعرف اي حاجة عندنا، ربنا يبارك لكم ويجعله في ميزان حسناتكم، يعني انتوا نورتوا بيوتنا ونورتوا طريقنا، والحمد لله بفضلكم ربنا خد بايدينا للطريق الصح. والله
هذا امر يسرنا كثيرا، ولكننا نريد مزيدا من الدعاء لنا ولكل القنوات التي تعمل لله وللاسلام العظيم.
ربنا يبارك فيك فضيلة،
شكر الله لك يا ابنتي، جزيت خير.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور أبو شتوت؟
في خير حال والحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا دكتور، ربنا يبارك لنا في عمرك وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود.
اللهم آمين يا رب.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا دكتور، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال يا رب.
اللهم آمين.
كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور أبو شتوت.
جزيت خيرا يا ابنتي، بارك الله فيك.
لي سؤال لو سمحت يا دكتور.
تفضلي.
أنا علي أيام نزل وأيام حلفانات، وطبعا لما باجي اصوم فانا مش عارفه انا ايام النذر هي كام يوم، مش فاكراها يعني، وايام الحفنات كام يوم يعني وكده. فلما اجي اصوم هصوم يعني ايه كل الايام 2 وخميس قدام 2 وخميس على طول اصومهم، فمش عارفه احدد يعني ينفع.
ولماذا وضعت نفسك في هذا الحرج يا ابنتي؟
والله يا دكتور لا اعلم يعني مش متذكره بالظبط كام. طيب. عدد الايام يعني.
على كل حال مطلوب منك الوفاء بالنذر إن كان صياما، مطلوب منك الوفاء بالنذر إن كان صياما، ومطلوب كذلك أن تصومي كفارة اليمين. ولكن قبل أن تقولي علي كفارة يمين صيام، هل لا تستطيعين أو هل لا تملكين إطعام 10 مساكين؟ أو هل لا تملكين كسوة المساكين 10؟
نعم نعم.
هل إن كنت تملكين الكسوة أو الإطعام فقدمي الإطعام أو الكسوة أولا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وعليك أن تصومي هذه الأيام التي لا تعلمين عددها حتى يغلب على ظنك أنك قد وفيت بما عليك. يعني نظل نصوم حتى يأتي اليوم الذي تقولين فيه لنفسك أظن الآن أنني قد قدمت ما علي إن شاء الله. إذا وصل الأمر عندك إلى هذه الدرجة من اليقين فقد وفيت ما عليك، وأسأل الله أن يأجرك خيرا إن شاء الله.
يا دكتور جزاكم الله خير. معلش يا دكتور اطلع حضرتك شويه، سؤال تاني بس.
تفضلي.
هل يصح من يقول يعني بان لو انا عندي حلفانات عليها حلفانات كتيره جدا، او حلفت حلفانات كتيره، هل يجوز ان انا اصوم لكل الحلفانات كلها 3 ايام بشرط توبه نصوحه، ان انا اي حلفان تاني بعد كده اصوم 3 ايام لكل حلفان منفرد؟ هل يصح ذلك ولا؟
ما هو احنا اتفقنا على انك لا تملكين الاطعام ولا الكسوه، اذا عليك الصيام.
أنا أقصد يا دكتور،
وهي أيام ثلاثة لكل يمين على حدة.
دكتور أنا أقصد أنا عليها حلفانات كتيرة جدا.
ماشي.
هل يكفي ليها ثلاثة أيام على حد ما سمعت، ثلاثة أيام لكل حلفانات دي؟
لا.
ولا لازم كل حلفان على حدة ثلاثة أيام؟
إذا كنت على يقين بأنك حنثتي في هذه الأيمان فكل يمين له ثلاثة أيام.
نعم.
يعني أنت الآن تريدين أن تكتفي بثلاثة أيام لكل ما سبق من الأيمان التي حنثت فيها، مش كده؟
نعم.
لا، كل يمين. على كل حال يا بنتي، أنا أقترح عليك صيام الاثنين والخميس على طول.
نعم.
والأيام الثلاثة من كل شهر عربي منتصف الشهر تعرفينها، ها؟ وانوي في ذات الوقت أن يكون ذلك كفارة لما عليك ووفاء بنذرك، وليكن ذلك إيه منهاجا لك في حياتك إن شاء الله، حتى يتم الله عليك وحتى تبرئ الذمة مما عليها. أيها الإخوة الكرام، كنت مع الزوجين وهما يعملان لله، وقدمت لحضراتكم كيف يكون عمل كل منهما لله، وتوقفت قبل الاتصال مع الزوج ورجوته أن يتقن عمله الذي يتقاضى عليه أجرا حتى يطعم أبناءه وزوجته من الحلال الطيب، وحتى تنبت هذه الأجسام من الحلال الطيب، لأنكم تعلمون جميعا بأن كل جسد نبت من سحت فالنار إيه أولى به. تخيل أخي الكريم، أبناؤك أعز الناس عليك. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. من فضلك يا دكتور ممكن تفصل مع حضرتك على حاجة؟
نعم.
لو يعني أنا بقالي سنة كده الحمد لله بفضل ربنا بدأت ألتزم شوية في الصلاة والحمد لله يعني، بس دايما يعني كل ما بصلي بحس، ودي حاجة بتقابلني وبين ربنا ما حدش يعرف عنها حاجة، بس أنا دايما بحس إن أنا يعني إن أعمالي دي فيها نفاق، يعني إن أنا مش واجهة لربنا، بحس إنها ربنا مش متقبلها مني، وموضوع ده بتعبني قوي، بحس دايما إن أنا طاعتي ناقصة، مع إن أنا بحاول يعني إن أنا أتقرب لربنا ومش عارفة أعمل إيه.
اعلمي يا ابنتي بأن هذا من عمل الشيطان، هذه وسوسة، ويريد إبليس أن يصرفك عن هذا الالتزام الذي طرأ منذ عام، ويغيظه ويؤلمه جدا أن يراك قد أقبلت على الله وأردت أن تصوبي الخطأ الذي كنت عليه، وأنت الآن تصلين وتجتهدين وتريدين أن تعوضي التقصير الذي كان، لا شك أنه لن يتركك، سيأتي ويوسوس، وبالذات سيقول لك هذا نفاق وهذا رياء، فلا تشغلي نفسك به ولا تهتمي ولا تستمعي إليه، وسل الله عز وجل أن يباعد بينك وبينه. وأريد أن أؤكد لك، عرفت فالزمي، عرفت طريق الله تبارك وتعالى فالزميه، واجتهدي حتى تعوضي التقصير الذي كان، وأبشري إن شاء الله، ولا تلتفتي إليه كثيرا ما يفعلها مع الناس حتى يشككهم في صلاتهم وأعمالهم، وحتى يصرفهم عن الطريق المستقيم الذي عرفوه.
يا دكتور معلش، يعني في حاجة تانية بتحصل بس دي غصب عني، يعني لما بتحصل لي مشكلة ولا كده يعني بقعد أقول، يعني بقعد أكلم ربنا أقول لي يا رب يعني أنا ليه بيحصل لي كده، وأنا بدأت أخش لطريقك، يعني ده قنوط مني ولا ده إيه، ولا ده بيبقى غصب عني؟
هذا ابتلاء لك، هذا ابتلاء لك، وكل الذي يقع لك من المشكلات يقع لغيرك، لا تجلسي أمام الله وتحاسبيه، لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بدل يا رب ليه لا، ما يصحش هذا الأسلوب إطلاقا مع ربنا تبارك وتعالى، بل الأفضل من هذا والأحسن أن تزيدي الدعاء لله تبارك وتعالى أن يجنبك إبليس وشر إبليس وشر شياطين الإنس كذلك، ولا تضيعي الخير الذي أكرمك الله به عندما وجهك إلى الطريق المستقيم واستنقذك من يد الشيطان. أنت الآن في خير عظيم، فأقبلي ولا تترددي. وأقول وأكرر، إذا ابتليت بموقف من المواقف فإن ذلك سيزيد أجرك والمثوب إن شاء الله، واخرجي منه بإذن الله مستعينة بالله صابرة محتسبة، واعلمي بأن الخير في الطريق الذي سلكته إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يكتب لك التوفيق ولكل بنات وأبناء المسلمين، وأن يمكن لأقدامهم في الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. عندما يعمل المعلم لله، هذه والله تحتاج إلى وقت. عندما يعمل المعلم وأنا أشرف بانتمائي إلى مهنة التعليم المحترمة، أسأل الله أن يديمها علينا وأن يجعلنا أهلا لها ولأمانة التعليم لأبناء المسلمين. عندما يعمل المعلم لله فإنه سينظر إلى الطلبة والطالبات على أنهم أبناؤه، نعم، سيرى في كل الفتيات صورة ابنته، وسيرى في وجوه كل الفتيان صورة ولده. وعندما يكون الأمر عنده كذلك، وهو يقف بين الجدران الأربعة وقد أغلق باب الفصل أو المدرج عليه، ولا يراه الآن إلا قيوم السماوات والأرض تبارك وتعالى، وهو حريص كل الحرص أن يقدم كل ما لديه لأبناء المسلمين، وألا يبخل عليهم بنعمة العلم والتنوير التي أكرمه الله بها، وكأنه يدرس لولده وابنته. عندما يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى له، وهو على يقين أن الله مطلع عليه من فوق سبع سماوات، وكل أمله أن يرضي ربه وأن يزيد أجره وثوابه، عندما يكون الأمر كذلك، تخيل معي أخي الكريم كيف سيؤدي صاحبنا درسه، وكيف سيطرح الأسئلة ليطمئن على وصول العلم إلى أبنائه، وعلى وصول موضوع الدرس بوضوح كامل إلى أبنائه، بل إن ذلك الإخلاص سيلزمه وهو يعد الدرس في الليل قبل أن يأتي موعد الدرس بساعات طويلة، سيجتهد قدر استطاعته في الإعداد الجيد والاستعداد الكامل بما يتصل بموضوعه، وسيجتهد أيضا في الطريقة التي يصل بها إلى قلوب ونفوس أبنائه، وسيحرص أن يكون درسه هذا مفيدا في السلوك وفي الأخلاق، سيرشدهم سيرشدهم وسيكون قدوة لهم، لأنهم لن يتلقوا منه كما ينبغي إلا إذا علموا بأنه قدوة وبأنه صادق فيما يقدم لهم، حينها سيقبلون عليه ويثقون به ويتلقون عنه بلا شك، ولن يحتاجوا منه إلى تأكيد أو برهنة على إخلاصه. فإذا أحبه أبناؤه من الطلبة والطالبات كان ذلك بداية لعملية تعليمية ناجحة بكل المقاييس. والعداد شغال، هو يعمل لله في المدرج أو في القاعة، وربنا الكريم يسجل له عنده ويرفع منزلته، وأبناؤه هؤلاء يدعون له بخير. فإذا غادر القاعة بعد أداء الواجب وهو راض عن نفسه وراض عن طلابه وراض عن الأنشطة التعليمية التي قدمها، سيكون أسعد الناس، وأبناؤه الطلبة يشيعونه بنظرات الرضا وبالدعاء الكامل المخلص أن يبارك الله في شيخهم وأستاذهم، وأن يخلفه على أبنائه من بعده. تلك هي السعادة، تلك هي السعادة عندما نعمل لله، تكون المتعة ويكون الإخلاص وتكون الراحة، ويعيش الواحد منا حياة مطمئنة كريمة. سينادى إن شاء الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل ربي تبارك وتعالى مخلصا أن يبارك في القائمين على هذه القناة الذين يحرصون على مصلحة أبناء الأمة ويعملون ليل نهار لكي تستمر رسالتها ولكي تؤدي رسالتها كاملة. اللهم بارك لهم في أبنائهم وأموالهم وصحتهم وعافيتهم وأهليهم أجمعين، وحقق لهم يا رب ما يتمنون من الخير للمسلمين ولأبناء المسلمين، وجند لهم من أبناء الأمة من يقف إلى جوارهم ومن يقدم العون لهم، ولا تحرم أبناء المسلمين من هذا النور، نور الإسلام العظيم الذي تقدمه تلك القناة. أشكر لأبناء الأعزاء الفنيين مرافقتهم لنا في هذه الساعة، وأسأل الله أن يبارك لهم فيما أعطاهم، وأشكركم أيها السادة الكرام على حسن إنصاتكم، وأوصيكم أن تعملوا لله، اعملوا لله، والله إن العمل لله لشرف عظيم بإذن الله. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.